بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم أن البحث في الأوامر ينقسم إلى مباحث عديدة، وكان المبحث الأول منها هو ما يتعلق بمادة الأمر، وكان ينبغي أن نسمي البحث عن مادة الطلب منها مبحثا آخر في مقابل ذلك المبحث، وليس نقطة كما عبرنا، حسر مو مناسب للمنهجية. المهم، المبحث الثالث في صيغة الأمر، وهذا المبحث هو من أقدم البحوث الأصولية، وأنتم تعرفون أن علم الأصول نما تدريجا على هامش الفقه وتأصيلا للقواعد العامة التي تطور الفقه وتنظم استدلالاته. فهذا المبحث هو في الحقيقة من أقدم البحوث، وأيضا هو من أكثرها ابتلاء في الفقه، وقد يمكن الإفادة من بعض المطالب المتقدمة التي ذكرناها بالأخص في مادة الأمر لتحقيق النتائج هذا المبحث. على أي حال، يشتمل هذا المبحث على نقاط عديدة. النقطة الأولى منه في معاني صيغة الأمر، وفيه أقوال نذكر أهمها، وهي: القول الأول أنها موضوعة للأمر والإباحة، وهو قول السيد المرتضى رحمه الله عالم الهدى، حيث عبر عن صيغة الأمر أو صيغة إفعال، وقال صيغة الأمر، قال: اختلف الناس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلهم وأكثر المتكلمين إلى أن للأمر صيغة مفردة مختصة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، وهي قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل. وذهب آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة بين الأمر وبين الإباحة، وهي حقيقة فيهما. لاحظوا تعبيرا تصريح، وهي حقيقة فيهما في الأمر والإباحة، ومع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل. يعني يوضح ويصر على أن اللفظ موضوع لكل منهما ويكون مشتركا بينهما، بحيث لا يوجد أصالة للأمر في صيغة إفعال، وإنما هو والإباحة على قدم واحدة على حد سواء. يقول: وهو حقيقة فيهما، ومع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنما يفهم واحد دون صاحبه بالدليل. ثم قال وهو الصحيح، هذا هو الذي تبناه. لكن كما لاحظتم في مطلع كلامه، هو بيّن أن الفقهاء وأكثر المتكلمين بنوا على غير ذلك، صحيح؟ فهو صار بصدد إقامة الحجة على مدعاه في مقابلهم، فذكر بعض الاستدلالات على ذلك. قال إن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التخاطب والقرآن والشعر. قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وهو وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، احتمال هو نعم أحسنت وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهو مبيح، يعني هو بصدد الإباحة عبر أيضا بصيغة افعل فاصطادوا. وكذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا يشك أحد أنه لا يجب الصيد، وليس هو من أفعال الحج. إذا حللتم فاصطادوا، لا يجب الصيد مثلا كما يجب التقصير مثلا، لا، وإنما هو مجرد أنه مباح. فإذا يقول وهو مبيح، يعني هو بصدد بيان الحكم بالإباحة. وكذلك الانتشار في الأرض بعد الصلاة، والانتشار مباح وغير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة. هذه كبرى كلام السيد المرتضى رحمه الله. وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة إلا أن تمنع دلالة في مقابل هذا. بعد احنا ما نبنى على الحقيقة. فإذا كما تلاحظون في عبارته وكما سمعتم عنه أنه يرى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، ربما مر عليكم طرق سمعكم أن السيد المرتضى رحمه الله يبني على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. هو بهذا وأضرابه عرف عنه هذا المعنى. لاحظوا، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة إلا أن تمنع دلالة، إلا أن يكون هناك في مقابل هذا الظاهر دلالة تدل على خلاف الحقيقة. على أي حال، هذا ما اقتبسناه من كلامه، يمكن مراجعته هو في كتابه الذريعة، اللي هو من أقدم الكتب الأصولية. الذريعة في أصول الفقه،
وهذا رد على الفقهاء أكثر وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين اللي جعلوها في
هو قال الفقهاء كلهم مو بس أكثرهم، يعني
في الإباحة مجاز
طبعا، بلي واضح. بعد هو الشبهة هي من هالناحية، ولا هو مستوضح، يعني هو أقام الحجة من هذه الناحية. أما أنها تدل على الوجوب هذا واضح، يبقى هو يدعي أنها مشترك بين الوجوب والإباحة، أو بتعبير آخر الأمر والإباحة. سيأتي تدقيق في هذه الجهات. هذا الكلام من السيد رحمه الله مناسب لمبناه المعروف في أن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وهو غير تام، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ومحض الاستعمال لا يصلح كاشفا عن الحقيقة. هذا كبرويان، هذا يمكن عندها المناقشة الكبروية لكلامي. أو بتعبير آخر يمكن أن تقول هذه مناقشة كبرى، الكبرى في كلامه، مناقشة الكبرى في كلامه. ولكن حتى لو سلمنا جدلا معه وتنزلنا وقبلنا منه هذه الكبرى، حتى مع ذلك فكلامه أيضا قابل للمناقشة. واضح؟ العبارة موجزة، إن شاء الله المطلب يصير واضح. ففي المقام توجد قرينة على إرادة الإباحة، وهي كون الأمر بعد الحاضر. كون الأمر بعد الحاضر هو نفسه مناسب للإباحة، فهذه بنفسها قرينة. أقيم الصلاة كلام ابتدائي ما فيه قرينة خاصة. فلهذا إذا قال لعبده اذهب وصد، مثلا اصطادوا، إذا قال لعبده لعبيده انتشروا في الأرض، كلنا نفهم منه الوجوب، صحيح. ولكن عندما يكون الأمر مقترنا بماذا؟ مقترنا بالقرينة، وهي أن الأمر بعد الحظر. وعليه فحتى لو سلمنا بمبناه وهو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة بدون دلالة وبدون قرينة، حتى لو سلمنا بذلك يبقى الكلام مشكل، لأنه الأمثلة والحجة التي احتج بها حجة تشهد بوجود القرينة، هو عبر عنها دلالة، فإذا لا يمكن البناء على هذا القول.
يعني قضية جزئية بالنسبة نجيب
آية
أخرى
مبتدئة
بالأمر، مع ذلك
يجنون من تفضل نستفيد مثلا
النساء سيدنا وانكحوا ما قابل لكم من النساء،
ما مسبوق بها. نعم،
وانكحوا ما
قابل لكم
من النساء مثنى
وثنى. نعم، هذا ما تصلح حجة، لأنه بعض الفقهاء ولعل المشهور بين الفقهاء يستفيدون الاستحباب. وأيضا هو هناك شبهة في أنه قد يكون لا يجوز أكثر مثلا من واحدة، أيضا يوجد شبهة في ستوهم الحاضر بالنسبة انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، أيضا يوجد شبهة تراود الذهن أن الإنسان قد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحد، فمن بنى على الإباحة افترض أنه هذا في مقام دفع توهم الحاضر، ومن بنى على الاستحباب أخذ بظاهرها الأولي وهي أنها تدل على الأمر. وهذه هي الحجة الأساسية لمن يدعي يقول يعني يستفيد الاستحباب من الآية. القول الثاني في صيغة الأمر أنها موضوعة للأمر، وهذا وضعه، وما عدا ذلك هو الذي يحتاج إلى قرينة، وهو قول مشهور من المتقدمين الذي أشار إليه بل صرح به السيد المرتضى نفسه، لأنه قال هذا قول الفقهاء كلهم، وأنه قول أكثر المتكلمين. إذن القضية بعد من أوضح الأشياء، واضح إن شاء الله. القول الثاني أنها موضوعة للأمر، وهو قول المشهور من المتقدمين ومنهم الشيخ الطوسي رحمه الله الذي قال واعلم. أنا بعد الراجع العدة الأصول، عدة الشيخ يعني في أصول الفقه، العدة في أصول الفقه، واعلم أن هذه الصيغة التي هي أو هو قول القائل افعل. وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل، وخالفوا بين معانيها ابتداء. واحد قد يقول هو يرى أنها تدل على استدعاء الفعل، ولكن ستلاحظون أنه هي صيغة الأمر. احنا مرة نتحدث عن صيغة افعال، فنقول أن الشيخ الطوسي يرى أنها لاستدعاء الفعل، يعني طلب الفعل تقريبا راح يصير. مرة نتحدث عن صيغة الأمر، فننتهي إلى أنه لا يرى أن هذه الصيغة موضوعة للأمر، يعني معناها نفس معنى الأمر، يعني نفس معنى مادة الأمر. واضح إن شاء الله. وذلك بعد أنتوا هنا بعد تأمل في كلام الأعلام إن شاء الله لا يخفى عليكم. واعلم أن هذه الصيغة التي هي قول القائل افعل وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل، وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة، فسموها إذا كان القائل فوق المقول لا أمرا، سموها أمرا إذا كان بهذا النحو، وإذا كان دونه سؤالا، سؤالا مستفهام، سؤال يعني مثل طلب السائل، يعني يسأل، يعني كأنه الإنسان يستعطي كذا، المراد من السؤال هذا. لا يسألون الناس إلحافا وأمثال ذلك يعني. وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاء، ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل في التهديد نحو قوله تعالى واستفزز من استطعت، لا يطلب منه أن يستفزز من استطاع، وقوله اعملوا ما شئتم، وفي التحدي نحو قوله وإذا حللتم، وفي التحليل لا بد أن التحدي شنو مكتوب التحدي لعله اشتباه
فأتوا عشر
سور
مثلها تحدي
النشر بعشر سور. ها إحنا صاير عندنا هنا اشتباه يعني. وفي التحدي فأتوا عن هذه النسخة فأتوا بعشر سور مثل. نعم. وبعد شنو مكتوب عندكم؟
وفي تكوين الشيء نحو قوله كونوا بردة فاسعين.
ها هذه ما مذكور، الظاهر صاير محذوف بدون التفت إليه. وفي تكوين الشيء كونوا قردة خاسئين. وبعد
وما أشبه ذلك
كان مجازا خارجا من باب
لا
عن باب ما وضحته.
نعم المهم هو يبدو أنه صاير اشتباه يعني مكتوب في الطريقة بها اشتباه. نعم لأنه إذا حللتم فاصطادوا ما مكتوب، أظن أنها في التحليل، هو مكتوب في التحدي ربما خطأ.
جمع مثالين للتحليل إذا حللتم
وانكشفتم. نعم لا لا نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء استريع
التحليل
هو أكو خطأ مطبعي في كلمة التحليل مكتوب التحدي صحيح.
يزمر ويومر
هو أكو نظائر هذا يشوش علينا. وفي التحليل هكذا نقراها بعد العبارة حتى نصححها ونصوبها نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ونحو قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ثم جاء إلى التحدي ذيك العبارة السابقة التحليل. وفي التحدي نحو قوله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. واضح أنه لا يقصد يعني أن يطلب هذا الأمر، بل أصلا هم إذا طلب منهم طلبا تشريعيا هم عاجزون عنه. واضح. وفي تكوين الشيء نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. هو لا يطلب منهم أن يكونوا، لا يأمرهم أن يكونوا، وهم عصاة، وما نزل بهم المسخ إلا لمعصيتهم. فواضح أنه المراد هو التكوين، يعني هذا الأمر التكويني راح يصير إيجاد، كأنه هو إيجادهم بهذا النحو. نعم، هذا آية المسخ بعد، يعني مو مجرد تنزيل. وما أشبه ذلك من الوجوه. يقول هذه العبارة بعد مرتبطة بما سبق، عبارة ماذا قال؟ قال وما تستعملوها في غير استدعاء الفعل من هذا القبيل الوجوه التي ذكرها، قال كانت مجازا خارجة عن باب ما وضعت له. وهذا مذهب كثير من الفقهاء والمتكلمين. وقال جماعة من الفريقين إن هذه الصيغة مشتركة بين جميع ذلك، حقيقة أو حقيقة فيه، كل هذه الأمور هي تصير معاني حقيقية. هذا بعد افتراض المعاني كثيرة جدا راح يصير، يعني المشترك اللفظي يصير واسع جدا. وإنما يختص ببعضها بالقصد، فإذا أراد المأمور به كان أمرا وسؤالا بحسب الرتبة. فإذا أراد المأمور به كان أمرا وسؤالا بحسب الرتبة، وإن كره الفعل كان ذلك نهيا وتهديدا. يقول هو مرة يقترن بالإرادة، فيكون ما متعلق هذه الصيغة متعلقها محبوبا لديه، مرادا عنده، فينصرف إلى المعنى المناسب. أما إذا كان المحبوب ليس مرادا، المأمور المتعلق ليس مرادا، وإنما هو مبغوض، فيقول لابد أن نحمله ونأوله على المعاني الأخرى. يعني هذا يشير إلى القرائن بالحقيقة. على أي حال، هذا جزء من كلام الشيخ الطوسي في هذه المسألة. والإشكال في هذا القول من جهة إجماله، فهو ذكر أنها موضوعة للأمر، ولم يبين هل أنها موضوعة للوجوب. هذا هو الذي يشغل بال الفقيه وتترتب عليه الآثار. فلم يبين هل أنها موضوعة للوجوب أو للجامع بينه وبين الاستحباب، أو أنها فتكون مشتركا معنويا بينهما، أو أنها موضوعة لكل منهما فتكون مشتركا لفظيا، ومن ثم كل منهما يحتاج إلى قرينة. فإذا هذا القول بقى مجمل، يعني هذا القول ليس كافيا ولا شافيا ولا يحقق الغرض الأصولي من البحث. نعم هو نافع في أنه ينقل القضية ويميز بين الأوامر التشريعية والأوامر الأخرى، هذا. أما هو هذا الأمر راح يكون التشريعي، راح يكون وجوبي استحبابي للجامع مشترك، كل هذا ما بين فيه في كلامه، بقى مجمل. فإذا هذا القول رغم أنه يمثل خطوة تقدمت بعد السيد المرتضى، ولكنها ليست كافية. ننتقل إلى المتأخرين مباشرة، ولا إحنا ما عندنا فرصة ولا أكو مصلحة وضرورة لاستقصاء كلمات الأعلى. ننتقل إلى المتأخرين، نأتي إلى كلام صاحب المعالم رحمه الله. يقول إنها موضوعة للوجوب. فإذا بعد يتجاوز هذه إشكالية الإجمال، وهو المشهور بين المتأخرين ومنهم صاحب المعاني. نأتي نأخذ أيضا جانبا من كلام صاحب المعاني. قال رحمه الله: صيغة أفعل وما في معناها أو وما في معناها، يوجد نسختان في العبارة، حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين. صار عندنا، شوف هذه النقطة مهمة، احنا في رصدنا لكلماتهم لاحظنا من خلال كلام السيد والشيخ رحمة الله عليهما، السيد المرتضى والشيخ الطوسي، لاحظنا أنه هنالك إجماع أو شهرة عظيمة على أنها تدل على الأمر. صيغة أفعال هي تدل على الأمر، إذن هذه القضية تجاوزنا، وهذا لا ينافي كلام المتأخرين. المتأخرون ماذا يقول عنهم صاحب المعاني؟ يقول الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين، يعني الجمهور الأصوليين يعني المشهور شهرة عظيمة عند الأصوليين، ماذا؟ أنها تدل على الوجوب، أو موضوع على الوجوب، حقيقة في الوجوب، مو مجرد تدل على الوجوب. زين، فإذا لا يوجد تنافي بين مشهور القدماء ومشهور المتأخرين.
سيدنا مشهور القدماء نقلوا الشواهد، نقلناها يعني نقلوا جماعات فقهاء ومتكلمين، فنقلوا عن الجماعات فقهاء ومتكلمين تأييدا لكلام متقدمي الأصوليين.
يعني لا، المهم هو ماذا أجمعوا عليها، أو هم، إحنا نقدر نقول مشهور، ما نقدر نقول إجماع، واضح يوجد مخالف، صحيح؟
يعني الأغلبية الإجماعات، يعني الأغلبية فقهاء متكلمين متقدمين، ما نقل يعني آراء أصولية.
ليش؟ هم هذول أصوليين بعد قاعد يقولون الفقهاء، هو الفقهاء يعني هو الأصول هو مرتبط بالفقه.
ما يحتمل أنهم يتكلموا بلسان الفقهاء أو المتكلمين؟
يعني هو شنو إشكالكم؟ أنه المتكلمون عندهم رأي في المسألة غير الفقهاء، هذا إشكالكم ما قاعد أستوعب.
الأصوليين ما بينهم وجهة نظرهم، الأصوليين المتقدمين،
هم الأصوليين، هو اللي إحنا قاعد ظفرنا بكلماتهم نشوفهم هم هذا كلامهم، ينسبون هذا إلى الفقهاء. هي القضية مو مختصة بالفقه، هو قاعد يتكلمون عن الظهور اللغوي، يعني مو في القضية مرتبطة بفروع وروايات واردة من الإمام الهادي والإمام العسكري حتى يصير فرق بها. فهو واضح يعني هم مبناهم، احنا هذا المهم عندنا، الارتكاز عند المشهور سيكون مهما عندنا أن نأخذه بنظر الاعتبار، وهذا ربما هو غير الاستدلالات للقدماء، هو هذا ينفعنا جدا في تحقيق المسألة، لأنه راح يبين الارتكاز، فاحنا من نريد نشخص الارتكاز، فاحنا كأنه بدأ أنه يوجد خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، بينما هو بالحقيقة ما يوجد خلاف، يمكن الجمع بينه بالإجمال والتفصيل، فيصير المتقدمون رأيهم أنه يدل على الأمر، زين الأمر على ماذا يدل؟ سكته، لم يفصل، لأنه هو كان يشغل بالهم أن يفرزوا الأوامر اللي هي خارجة عن التشريع عن الأوامر الأخرى، هذا كان هو غرضهم. عندما هذا الأمر أصبح واضح وتبلور، والعلم هكذا يتطور، عندما هذا الأمر أصبح واضح وتطور وتبلور، بعد ما راح يصير به غموض من هالناحية، انتقلنا للمرحلة الثانية. المتأخرون اللي هم واضح من يقولون وجوب يعني أمر، فهم متفقون مع المتقدمين، انتهوا إلى ماذا؟ إلى أنه موضوع للوجوب. فصير الحصيلة أن الذهنية العامة والارتكاز العام والفهم العام عند الأعلام عبر العصور هو أنها تدل على الأمر بل الوجوب. واضح إن شاء الله. ثم استدل على ذلك بوجوه، من؟ صاحب المعاني رحمه الله. الأول: أننا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عد عاصيا وذمه العقلاء، معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال. يعني يجدونه مستحقا للذم عند ترك الامتثال. وهذا يعني ماذا؟ أي مصحح لذمه غير لأنه هو خالف ما يجب، ولا ليش يذم إذا هو خالف مخالفة سائغة له؟ بعد ليش يذم؟ لا معنى لذمه، لا موضوع لذمه. فذمه يعني ماذا؟ يعني أن الأمر يدل على الوجوب، ونحن ما عندنا غير مولى وعبد وأمر، والأمر فارغ وخالي من القرينة، وبغض النظر عن ماذا يقول له، هو مجرد افعل هذا بلا أن نحدد ما هو الفعل، ونحن نفهم أنه هذا خرج عن الموازين. يعني ماذا؟ يعني أن الأمر وجوبي، يستفيد أن الأمر وجوبي، وهو معنى الوجوب. هذا الوجه الأول. نعم
ممكن
أعمل خدمة
سينا هان هو استفاد بالوضع، يعني استفاد أنه هو صيغة الأمر دال على الوجوب بالأمر. هذا هو الوجه اللي ذكره الاستدلال عقلي، احنا ندري أنه التبادر والاضطراد وصعد صحة هي هاي الوجوه اللي تستدل.
لا هو ما يستدل بالعقل،
مو بالإطلاق حتى يجي يستدل بالعقل.
لا هو يستدل بإنكار وذم العقلاء على أن الأمر يحقق موضوعا لذم العقلاء. ليش هو يحقق موضوع لذم العقلاء إذا هو ما بإلزام؟ ليش يحقق موضوع غير لأن هو بدلالة إلزامية؟ مثل ما ذكرت في مقام شرحه، قلت لو كان الأمر هو محض مرجح للعمل مع تسويغ الترك، لما كان هنالك موضوع للذم العقلاء. فمع وجود الذم العقلائي بهذه الواقعة أن مولى وعبدا عنده وأمرا صادرا منه، مع هذه الواقعة نجد أن هذا يستفاد منه الوجوب، وما يوجد قرينة خاصة، فإذا يقول موضوع للوجوب.
لو كان استفادة الوجوب بالإطلاق، يعني
استفادة لا، احنا بعدين حكاياتنا السابقة مو الآن نطبقها، الآن احنا قاعد نشوف كلماتهم شوي شوي، بعدين ان شاء الله تحقيق القضايا. الان احنا ابتداء هذا كله اسسناه وتحدثنا عنه فيما سبق، فمو نجي الان نطبقه مباشره. الان خلينا نشوف كلامه رحمه الله. الثاني قوله تعالى مخاطبا لابليس، ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ يقول هنا اذا نتامل في الآية، الأمر أينه؟ والمراد بالأمر اسجدوا، في قوله تعالى وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته، يعني هذا مو استفهام حقيقي، هذا استفهام إنكاري صحيح؟ لعلمه سبحانه بالمانع، وإنما هو في معرض الإنكار والاعتراف. زين، أي مسوغ للإنكار إذا هو كان الأمر يقبل أنه يترك؟ فلا يكون للإنكار معنى إلا مع فرض أن الأمر لا يتحمل الترك. يعني ماذا؟ يعني الأمر الإلزامي وجوبي، فهذا يصير شاهد أيضا إضافي على أن الأمر موضوع للوجوب. فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته لعلمه سبحانه بالمانع، وإنما هو في معرض الإنكار والاعتراض. ولولا أن صيغة اسجدوا للوجوب لما كان متوجها، يعني ما كان له معنى واضح بعد. فلا بد أن نفترض أن كلمة اسجدوا تدل على الأمر، ومن ثم بتركها استحق التارك الإنكار عليه، وهو واضح من خلال ما نعرف من الحقيقة التاريخية، يعني في تاريخ الخلق، أنه هذه القضية أدت إلى عقوبات كبيرة لإبليس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث قوله تعالى، هذه حجج صاحب المعاني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حيث هدد سبحانه مخالف الأمر والتهديد، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر والتهديد دليل الوجوب. فهذه الصيغة قطعا هي مصداق من مصادق الأمر،
يعني
مصداق مفرد من مفردة من مفردات الأمر. فعندما يهدد يعني ماذا؟ يعني أن الأمر هو بطبيعته فيه موضوع للتهديد، والتهديد لا معنى له إلا إذا كان الأمر دالا على الوجوب، وإلا إذا كان الأمر استحبابيا أو للإباحة مثلا وما أشبه ذلك فلا معنى للتهديد. التهديد يعني بيان استحقاق العقاب، فلا بد أن يوجد موضوع لذلك، والموضوع ما هو؟ أو أن الأمر وجوبي. فإن قيل الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الأمر للوجوب، وهو عين المتنازع فيه بعد تدقيقات صاحب المعالم رحمه الله. ربما بعضكم لم يعني يدرس المعالم، معالم كتاب نفيس يعني وبفوائد جمة. على أي حال مفيد جدا، على أي حال فهنا نشي يقول إذا نتأمل الآية دلت على أن من يخالف الأمر ينبغي أن يحذر، إن هو ربما ارتكب أمرا خطيرا، ولا تدل على الوجوب إلا إذا فرضنا أن الأمر للوجوب. وإذا فرضت أن الأمر للوجوب يعني الحذر كأنه أعم من الوجوب، أنه قابل لأن يكون مثلا وجوبا وقابل لأن يكون استحبابا مثلا، بس بالنتيجة لازم يحذر، احتمال الوجوب موجود فيه، وهذا الحذر فرع احتمال الوجوب وليس الحذر فرع البناء على الوجوب. فإذا فرضنا أنه لا يوجد وجوب يعني ماذا؟ يعني صار مصادر، فرض هذا الأمر مصادرة قبل أخذ النتيجة، قلنا هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحة الحذر. فإذا صار الأمر بالحذر لازما يعني ماذا؟ عفوا، الآية دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر، تقريبا قربت بفهم آخر، هو هم له وجه، بس هذا احنا المهم نصير يعني دقيقين في تصيد مراد رحمه الله. هو يقول انه احنا عندنا امران، توضيح كلام صاحب المعاني رحمه الله، عندنا امران. الامر الاول هو ما يستفاد من كلمة امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره، صحيح لولا؟ وعندنا أمر آخر وهو ما نستفيده من لام الأمر في قوله فليحذر، صحيح؟ فيقول احنا بنينا على أن الأمر اللي كلمة أمره على أن الأمر وجوبي، بأي تقريب؟ بتقريب لزوم الحذر. يقول هنا خلنا نقف، ليش تقولون لزوم الحذر؟ لأن هو الحذر أيضا مأمور به، ربما الحذر مستحب، ليش يقول لزوم الحذر؟ من قلت لزوم الحذر يعني أنت من أول عندك مصادرة أن الأمر موضوع للوجوب، أصبحت مصادرة، لأن هو المحل الكلام والحجة لإثباته هي ماذا؟ هي الاستدلال بهذه الآية. محل الكلام ما هو؟ هو أن الأمر موضوع للوجوب أو لا. فأنت تأتي تستدل وتفرغ عن أن الأمر بالحذر وجوبي، من قال أن الأمر بالحذر وجوبي؟ فيصير مصادر، واضح إن شاء الله المصادر. قلنا هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا، يعني أي أمر هذا؟ يعني الأمر بالحذر اللي هو صار تركيز عليه، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته. قل هذا واضح أنه إيجاب عن وجوب، ما بإشكال،
أصلا هو معناه يختل إذا من افترض أنه يدل على الوجوب. فهنا حتى لو افترضنا عندنا قرينة خاصة لا بأس نسمي، نأتي نستدل نقول لماذا هنا أوجب الحذر على مخالفة الأمر. فإذا أن مخالفة الأمر بطبيعتها هي بيها منشأ للخطر الذي يجب الحذر منه، ونفترض أن وجوب الحذر هو ناشئ من قرينة خاصة لا بأس، فرح يبقى الاستدلال تام. قال يقول هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته ومع التنزل حتى لو تنزلنا عن ذلك، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ، ولا ريب أنه عندما إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب، هو الحذر يعني هو دفع الخطر، ولا الإنسان يحذر من ماذا غير يعني شيء خطير يحذر منه. إذ لو لم يوجد المقتضي للعذاب لكان الحذر عنه سفها وعبثا، وذلك محال على الله سبحانه. وإذا ثبت وجود المقتضي ثبت أن الأمر للوجوب، لأنه من أين يأتي المقتضي للعذاب إذا ما عندنا وجوب؟ إذا هو استحباب أو مثلا إباحة يعني ماكو منشأ للعذاب أصلا، موضوع للعذاب بعد ما عندنا، لأن المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب للمندوب. إذن هذه حجج صاحب المعالي على أن الأمر للوجوب، وقد نجد حججا أخرى عند بعض المعاصرين. نأخذ آخر ما انتهى إليه الأصوليون الذين يتبنون هذا المبنى، وهو مبنى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. لابد أن نلاحظها حتى إحنا يصير عندنا رؤية تامة عن هذا المبنى بشكل كامل، ونعرف الحجج على دلال على وضع الأمر للوجوب، على كونه موضوعا للوجوب إن شاء الله. إحنا بعد واضح رأينا إحنا مادة الأمر ما بنينا فيها على أنها موضوعا للوجوب، صحيح؟ وإنما استفدنا بالإطلاق. يعني المفروض إحنا الميل يعني العلمي إلى أنه قضية إطلاقية، لكن بالنتيجة أمامنا هذه الآراء وهذه الأقوال لابد أنها تلاحظ وندقق فيها جيدا، والحمد لله رب العالمين.